إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، عبد الرزاق ولي.
نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضل. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحفز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. باب أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعل تضعيف الثاني أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبولا أو كالذي عليه قد جبل. وجاء ثالثها مطاوعا ويجري مغني زوما ونقلا عن بنا فعلا.
نعم، كافي. إذن بعد هذا الاستعراض مباشرة لنبدأ بأول باب من أبواب هذا الكتاب، أول باب من أبواب هذا الكتاب الذي هو كتاب لامية الأفعال لابن مالك، ومعه قلت طرة الحسن بن زين القناني الشنقيطي. هذه الطرة التي تتضمن توشيحه وكذلك ما عليه أو ما على هذه اللامية، ما على التوشيح وما على اللامية كذلك من طرر. الطرر جمع طرة، والطرة المراد بها هنا ما كان من تلك التعليقات القليلة التي كانت عادة الشناقطة كما هو واضح عندكم في نماذج من مخطوطات أنهم يكتبون في أي فراغ وجدوه في الورقة، وربما لا يكون كذلك منتظما بانتظام الكتابة، قد يكون بطريقة تؤدي بالقارئ إلى أن يقلب الورقة رأسا على عقب، أو بأن يقرأها من جهة جانبية أو نحو ذلك. لكن لما صرنا إلى هذا العالم، عالم الكتابة المنظمة التي فيها حواشي مضبوطة وفيها إلى آخر ذلك، صارت هذه الطرة تحتاج إلى عمل من الأعمال، كأنه فيها تعديل أو محاولة مواكبة ما صار إليه الحال في عالم الطباعة اليوم. نعم، فكانت هذه المحاولة التي ترونها في كتابتها بالصورة التي هي عليها حتى ربما تكون قريبة من الاستفادة. نعم، إذن قال في هذا الباب: قال أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. بحيث كان الباب قبل حسن بن زين كان باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، هكذا كان باب، فحذف كلمة باب. أبنية الفعل حذف الفعل، فصار الآن أبنية المجرد مباشرة، أبنية المجرد ومعانيه. هذه كلمة معانيه أقحمها، وهي بالأحمر كما عندكم في الطرة، وكتابتها كذلك سوف ترونها حمراء. المعاني والتصاريف، المراد بالتصاريف واختلاف أحوال الكلمة، أو هنا المراد به بالضبط الفعل، المراد هنا بالتصاريف تصاريف الفعل، أحواله من ضم عين مضارعه وكسرها وفتحها، هذه أحوله تراوح بين هذا، وهذا سوف عاجلا نبدأ به، نعم بعد ربما يوم أو يومين سوف نرى هذه التصاريف. هذا تصاريف الفعل، وأما التصريف الذي هو علم من العلوم تعريفه هو علم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف وإبدال، هذا هو الذي يسمى علم التصريف، علم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف وإبدال، هذا هو الذي يسمى قلت علم التصريف الذي هو أحد علوم العربية. وكان قديما هذا العلم في ضمن علم النحو، ولا يزال على كل حال بقايا منه تكون في ضمن كتب النحو، كما ربما بعضكم رأى ألفية ابن مالك آخرها تصريف، آخرها تصريف نعم. فالمؤلف رحمه الله ابن مالك أفرد الفعل ببيان تصريفه، أفرده بهذه القصيدة التي اشتهرت بين طالبي العربية بلامية بن مالك في الصرف، لامية بن مالك في الصرف رحمه الله. إذن قلت علم التصريف هذا هو علم يبحث في بنية الكلمة العربية، بنيتها، البنية المراد بها هيئتها. إذا كان النحو يبحث في الكلام المركب وأواخر الكلم وما يحصل له من تغير، هذا التغير الذي عليه ينبني المعنى، فعلم الصرف لا يبحث في التراكيب، يبحث في الكلم المفرد، في الكلمة وما يحصل لها من تغير في جميع بنيتها، بمعنى حرف مكان حرف أبدلنا، حرف حذفناه، حرف قلبناه إلى أخذك، هذا والذي يسمى علم التصريف. قال مثلا، قال هذا الفعل ترون أنه ربما قبل أن يكون قال كان على صفة وهي أخرى، كان أصله قاول بدليل أنك تقول قولا وتقول يقول، هذه الواو التي رأيناها في الفعل المضارع من أين أصلها؟ أصلها نعم في الفعل قاول، هكذا كان أصل الفعل، وسوف تتكرر عندنا قاعدة كثيرة جدا، وينبغي كذلك أن تكون سلسة على لسان من هو مشتغل بهذا العلم. إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبها ألفا، هذه قاعدة كثيرة الاستعمال، وهي القاعدة التي حكم بها كل فعل معتل ترون وسطه ألف، قال، نال، سال، كال، جال، راح، عاد، مال إلى آخر ذلك، كلها محكومة بهذه القاعدة، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، بقي فقط حرف هذه العلة هو إما واو وإما ياء، وإما مفتوح وإما مكسور وإما مضموم، وهذه يعني أبحاث إن شاء الله سوف يأتي محلها من هذا الكتاب. إذن هذا هو علم الصرف، علم يبحث في بنية الكلمة العربية، بنيتها، قلت بنيتها هيئتها، جسمها، تركيبها، إذن يبحث في بنية الكلمة، ليس الكلام، الكلمة الواحدة، لا نحتاج حتى نتعرف على بنيتها ندخلها في تركيب، لا، لو قيل لك مثلا أنت الفعل يعود مثلا أو يقول، تقول سوف تقول أنه فعل مضارع، إذا قيل لك ما هو وزنه سوف تقول يفعل، لكن ربما نحن لو تباحثنا معك في هذا لا احتجت إلى بعض الكلام في الصف حتى تبرر وتعلل كلامك هذا. هذا هو علم الصرف، علم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة، أي حرف أصلي. كيف تعرف أن هذا حرف أصلي ولا هذا حرف يعني مزيد؟ وإعلال، إعلال بمعنى جعل الحرف علة مكان حرف علة آخر، هذا نسميه الإعلال. وقلب كذلك في الصرف، أن مثلا النون إذا وقعت قبل الباء فإنها تقلب ميما، إن بت لا تقول إن بت، تقول إن بت، هكذا تقولها. وإبدال كذلك، الإبدال حروفه نعم معروفة، كذلك له قواعده وله أيضا طريقته. هذا جزء من علم الصرف أقول، لأن علم الصرف هذه التغيرات التي تقع في بنية الكلمة العربية، قد يكون المراد بها لفظيا فقط، بمعنى أن المراد بها مجرد إصلاح اللفظ وإزالة الثقل الذي يعتريه، هذا جزء من علم الصرف. لكن قد يكون المراد بالتغيرات هو استفادة معنى جديد بعد تغيير الكلمة. نستفيد مثلا معنى جديد، كما لو قلت لك ما هو اسم الفاعل من قال، سوف تقول لي قائل. قلت لك ما اسم المفعول، سوف تقول مقول. مقول. إذن حولت المصدر الذي هو القول، القول هذا المصدر صغت منه وزن مفعول فكان اسم مفعول، وصغت منه وزن فاعل فكان اسم فاعل، وهكذا كتب، وهكذا ضرب. أقول لك أتي باسم فاعل، ائتي باسم مفعول منها، ائتي مثلا بمثلا الصيغة الدالة على المبالغة، ائتني بجمع التكسير كذلك. إذن فأنت تأتي بصيغ من أجل استفادة معنى، اسم الفاعل اسم المفعول هذه معاني. إذن فهذا علم الصرف، ولكن الغرض من هذه التغيرات هو غرض معنوي ليس لفظي فقط، كما تقدم نعم فيما ذكرناه من الأمثلة التي مثلنا فيها بقال وتلك الأفعال. وهذا كذلك إن شاء الله سوف يأتي كذلك أيضا شيء من زيادة توضيحه وبيانه. إذن هذا هو علم الصرف وهذه هي فائدته، ولعلكم كذلك استفدتم الفرق بين النحو وبين الصرف، بين النحو الذي قلنا أن النحو هو علم يبحث في أواخر الكلم، أواخر الكلم هذا الأخير الذي يتقلب ويتغير نعم، لكن هذا التغير تبعا للعوامل التي تدخل على الكلمة فتغير فيها، تغير آخرها فقط. وقد يقتضي تغير آخرها أحيانا تغيرا صرفيا نعم، لكن علم النحو لا يحتاج إلى عامل أن يدخل على الكلمة فنغير بنيتها، لا، وإنما هي إذا أردنا إصلاح لفظ الكلمة فنصلح مباشرة، وإذا أردنا استفادة معنى فكذلك نعم يعني نقلبها على الصفة وعلى الوجه الذي يفيد ذلك المعنى. نعم، إذن قال في هذا الباب أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه، وسوف نوضح كل مفردة من هذه نعم عندما نقرأ. حمزة سعداني اقرأ أبنية المجرد ومعانيه، واقرأ ما بعده. نعم حمزة سعداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. عندك نسخة
من شرح الطرين؟
عندك نسخة؟
نعم.
اقرأ
نعم.
اقرأ الباب واقرأ القراء.
قال المصنف رحمه الله: أبنية مجرد ومعنى مفعل بمعنى مفعول.
أعد قراءة الباب.
أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه.
نعم، واصل واصل.
جمع معنى معنى مفعل بمعنى مفعول،
إذن قال
وهي كثيرة
قال المعاني،
كالتصاريف.
المعاني يشير إلى ما جاء في التبويب: أبنية المجرد ومعانيه. كلمة المعاني يريد هنا أن يعلق عليها، لذلك ترون في الحاشية: وعلق عليها قوله، والمقصود قوله هنا المعاني. إذن لتنتبهوا لهذا، المعاني جمع معنى. المعاني جمع معنى، معنى المفرد، والمعاني هو الجمع، وهذا الجمع المراد به جمع عبد السلام باشا. جمع ماذا؟ سلام، ولا جمع تفسير؟ عبد السلام باشا. عبد السلام باشا أنه غير موجود، غائب. محمد بنقار. عبد الحليم فضيلة. عبد الحليم فضيلة.
نعم شيخنا،
تفضل. قلت هذا
اسمعك شيخنا.
هذا المعاني جمع معنى، المعاني جمع ماذا؟
جمع تكسير شيخنا.
إذن فهو جمع تكسير. إذن قال المعاني جمع معنى، واصل. نعم، إذن واضح أنه قلت يريد أن يعلق على كلمة المعاني الواردة في الباب: المعاني جمع معنى. جمع معنى، نعم، على وزن مفعل، على وزن مفعل. لكن المفعل هنا لا تظن أن المفعل هو كما سوف يأتي إن شاء الله أيضا هو مصدر ميمي، لا، أراد أن يقول كما أن مفعل هنا بمعنى مفعول، هو قليل مستعمل. نعم، مفعل بمعنى مفعول، كأنه معنى بمعنى معني، معنى بمعنى معني، والمعنى طبعا هو المراد بالكلمة، هذا المراد بالمعنى. إذن فهو مفعل بمعنى مفعول. واصل حمزة.
قال: جمع معنى مفعل بمعنى مفعول، وهي كثيرة كالتصاريف.
وهي كثيرة، وهي كثيرة، أي المعاني، وهي كثيرة أي معاني. ربما بعضنا ما زال عنده استشكال، يقول مثلا: ما هو المعاني المقصودة هنا؟ نعم، إذن لتنتبهوا جيدا، ابن مالك رحمه الله في هذه القصيدة اهتم بالمباني فقط، بالأبنية، وذكر أبنية الثلاثي وأبنية الرباعي وأبنية كذلك ما زاد عليهما من أبنية المزيد، ولم يتكلم على المعاني إطلاقا، أعرض عنها إعراضا. ذلك في الحقيقة أنها ليست من صميم علم الصرف المعاني، ولكن ما هو المعاني؟ المعاني انتبهوا جيدا، سوف بعد قليل إن شاء الله سوف يأتينا الكلام على فعل. فعل تأتي لمعاني: واجمع وفرق وأعطي وامنع عنا وفوه واغلب ودفع وإيذاء بها حصل بيتحول وحول، هذه المعاني. بنت فعل تأتي لهذه المعاني. هذه المعاني قلت لم يتكلم ولم يتناولها ابن مالك رحمه الله في منظومته هذه. فالحسن بن زين كأنه نعم جمع همه وطاقته وجهده في أن يستقصي بذكرها، بذكر هذه المعاني. وذلك ترون قلنا أن كتبناها بالأحمر، وسوف تأتي المعاني كذلك أيضا في أبيات حمراء. إذن هي المعاني التي قلت الحسن بن زين أن نظمها بعدما جمعها من مواضعها، ويعني جعلها في محلها من هذه المنظومة، هذه المعاني. قال وهي كثيرة، المعاني كثيرة، أنا ذكرتكم الآن فقط فعل. قال فيها واجمع الجمع وفرق، واجمع وفرق، واعطي وامنع عنا، وفه واغلب، ودفع وإيذاء، به حصل، به تحول وحول، واستقر وسر واستر، وجرد وأصلح، ورم من بلا، ثم قال وبالمقدم حاكي إلى آخره. هذه المعاني، هذه هي المعاني التي لفعل، ثم معاني فاعل كذلك، ثم معاني فعل، كلها لها معاني. إذن هذه المعاني ابن مالك رحمه الله لاميته، إن لم نقرأ معها هذه اللام ربما الشخص قد لا يكون له أي علم بها ولا معرفة بها. نعم. إذن قال المعاني كثيرة كثيرة، كيف استفادت أو استفيدت كثرتها؟ قال كما ترشد إليه الصيغة وهي كثيرة كالتصاريف. كما ترشد إليه الصيغة، صيغة أفعلة، عفوا فعال، معان، معان أصلها معاني، معاني اسم منقوص، هذا اسم منقوص انتهى بياء ساكنة قبلها كسرة يقال اسم منقوص. معاني هذا الاسم على وزن مفاعل، على وزن مفاعل، وزن مفاعل معروف أنه للكثرة، الوزن نفسه إذا أردت أن تجمع شيئا جمع كثرة فأتي بوزن مفاعل له. وجموع التكسير أوزانها كلها للكثرة إلا أوزان قليلة للقلة، هي التي قال ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جموع قلة. أفعلة على وزن أفعلة كأبنية، أفعلة كأبنية، إذا الأبنية قليلة، قليلة لما جاء بها على وزن أفعلة. وأما معاني فكثيرة لما جاء بها على وزن مفاعل، والتصاريف كذلك، التصاريف كذلك على وزن تفاعيل، فهي أيضا للكثرة. إذن هذا معنى قوله وهي كثيرة كالتصاريف كما ترشد إليه الصيغة، كما ترشد إليه الصيغة. طاهر ساحي واضح؟ طاهر ساحي
نعم شيخ
واضح؟
نعم
نعم نعم، يعني لمست واحدة ثالثة باش نعرف بلي راك فاهم مليح. لمست نعم ثالثة باش نفهم بلي راك مليح فاهم. نعم صحيح
واضح. نعم
نعم. اسماعيل زحافي، اسماعيل زحافي واضح؟ غائب. واصل حمزة سعداني واصل.
قال وأما الأبنية فأربعة على المشهور.
نعم. قال وأما
ينقص عن ثلاثة
معليش أحرور. معليش. وأما الأبنية فأربعة على المشهور. وأما الأبنية، إذن من هنا المؤلف رحمه الله نعم يعني يريد أن كأنه يشرح الباب أو يطرر عن الباب، ترجمة الباب هذه قال وأما الأبنية، الأبنية هذا جمع، جمع بناء، قال فأربعة، فأربعة على المشهور. كلمة المشهور إذا وجدناها كلمة تشعر بخلاف، بأن المسألة فيها خلاف، لأن هناك المشهور وهناك غير المشهور. إذن وأما الأبنية فأربعة، أربعة قلة ولا كثرة؟ على دحو على دحو غائب.
نعم شيخنا
أجب.
جمع قلة الأبنية،
إذن الأبنية قليلة، أربعة.
أربعة.
أربعة قليلة، إذن لذلك جاءها بصيغة أفعلة، أفعلة. نعم، إذن فأربعة هكذا قال على المشهور. مباشرة ممكن يتبادر إلى أذهاننا، نقول نحن ماذا يقابل هذا القول المشهور؟ نعم، يقابل قول الكوفيين وابن الطراوة وعدد من أهل النحو، ذهبوا إلى أن الأبنية ليس أربعة. والمقصود بأربعة هنا فعل وفعل وفعل وفعلل، ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي، هذه أبنية المجرد، المجرد. ومعنى المجرد لتنتبه كذلك، المؤلف رحمه الله لم يتناولها، المجرد هو الفعل الذي تجرد عن الزيادة، كل حروفه أصول. أي فعل وجدنا كل حروفه أصول نقول أن هذا مجرد، مجرد. وكلمة مجرد مأخوذة من التجريد، تقول مثلا تجردت عن ثيابي بمعنى أزلتها كلها. الفعل المجرد معنى الفعل الذي لا زيادة فيه، كل حروفه أصول. ضرب مثلا، خرج، خراج، هذه أصوله. انتبه جيدا، معرفة الأصول هذه سوف تساعدنا حتى في المعاجم، في المعاجم والقواميس، عندما نريد أن نبحث عن فعل لا بد أن نعرف أصوله. القاموس المحيط مثلا إذا لم تعرف أصول الكلمة ربما يصعب عليك البحث فيه. إذن الفعل المجرد قلنا هي أربعة، فعل ثلاثة للثلاثي تبع للحركات، الحركات ثلاثة، فهذه الحركات الثلاثة تتوالى على عين الكلمة، على عينها أقصد بعين الحرف الوسط، فيكون لدينا ثلاث أوزان، ضرب على وزن فعل، فعل، ضرب، كتب، خرج، كثيرة، فاعل مكسور كشرب، علم، سئم، رحم، وفعل، فاعل كشرف، وعظم، ونهما، ونحو ذلك. فعلل كحشرج وفرشح ودحرج ووسوس وزلزل ودمدم ونحو ذلك، هذه هي أربعة. هذا هو المشهور عند أهل العربية، أن الفعل له أربعة أوزان فقط. إذن الذين قالوا بأنه أكثر من أربعة نقول له ما هي الأوزان الأخرى؟ قالوا عندنا فعل، صيغة المركب للنائب، هي صيغة أصلية، قالوا تقول كتب ضرب إلى آخر ذلك. قالوا بدليل أن هناك أفعال في العربية لا يعرف لها الصيغة الأصلية، هي صيغة المركب للفاعل، كزكم ورعف وعني. هناك أفعال في العربية هكذا أول ما وضعت لا يعرف لها مثلا عني عنا أو زكم زكنا ورعف ونحوها. قال هذا دليل على أصالتها، ولكن هذا بحق يعني ليس صراحة ليس حجة كبيرة جدا، كونها هي وهي محصورة معدودة بعدد معين لا يمكن أن تغير الأصل. الأصل أن الفعل له فاعل، وأما كونه مركب للنائب، صيغة المركب للنائب صيغة فرعية وليست أصلية. إذن ضرب هي الصيغة الأصلية، ضرب فرع، كتب هي الصيغة الأصلية، كتب فرع، وهكذا. إذن على المشهور نعم واصل. إذ هذه هنا في هذا المحل انتبهوا تعليلية، إذ هنا تعليلية. نعم تقع في كثير من المواضع ظرف لما مضى من الزمان، إذ تقع ظرف لما مضى. واذكروا إذا أنتم قليل، واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ كنتم. إذن هذا هو الكثير في استعمالتها، ظرف يستعمل لما مضى من الزمن مبهم، مبهم لا يحدد، يعني يعتبر من الظروف، ليس الظروف التي هي محدودة وإنما الظروف المهملة المبهمة. نعم، ولكن قد يستعمل للتعليل، يستعمل للتعليل. قال إذ هناك أنه تعليل للحكم السابق، كونه نعم. قال إذ لا ينقص، نعم واصل لحمزة.
قال وأما الأبنية فأربعة على المشهور، إذ لا ينقص عن ثلاثة أحرف، حرف ابتداء وحرف وقت وحرف فاصل بينهما، ولم يبدأ بساكن إذ يلزم منه همز الوصل،
أحسنت.
ولا ضم ولا كسر لانتقالهما.
قف نعم. قال إذ لا ينقص، إذ لا ينقص أي الفعل، إذ لا ينقص أي الفعل عن ثلاثة أحرف. هذا نعم تعليل نحتاجه، نحن سوف نقرأ في كتاب متخصص الصرف، انتبه جيدا، وهو إن شاء الله سوف يوفر علينا كثير من الجهد والمطالعة إذا أتقنا قراءته. قال إذ لا ينقص أي الفعل عن ثلاثة أحرف، لا ينقص الفعل عن ثلاثة أحرف، بمعنى لا يكون الفعل في حرفان فقط، فالفعل يكون فيه ثلاثة حروف. حرف ابتداء هو الحرف الأول منه، ضرب مثلا، الضاد هو حرف الابتداء، وحرف وقف وهو الحرف الأخير، وطبعا معروف عند العقلاء أن البداية لا تكون متصلة بالنهاية، فلا بد إذن أن يكون أقل شيء حرف فاصل بين البداية والنهاية وهو عين الكلمة. ضرب، الضاد هو حرف الابتداء، الباء هي حرف الانتهاء، والراء هي الحرف الفاصل بينهما. إذن هذا أقل ما يتكون منه الحرف الفعل، عفوا الفعل، وحرف وقف وحرف فاصل بينهما، أي بين الابتداء وبين الانتهاء. نعم واصل.
ولم يبدأ بساكن إذ يلزم منه همز الوصل،
قف،
ولا نعم. ضم ولا كسر لفي قائدهما،
قف قلت نعم.
لزم أوله
يا حمزة، قف. ولم يبدأ بساكن، لم يبدأ أي الفعل، لم يبدأ الفعل بساكن، هذا من المفروض أنه مبني على استشكال المفترض، استشكال مفترض، بمعنى الذي يسمع هذا الكلام يتبادر إلى ذهنه مباشرة، وبعدما اقتنع به يقول طيب أنا سلمت لكم بهذه المعلومات السردية، لكن لاحظت أن الفعل دائما بدأ بفتحة، كل الأفعال حتى ولو كان رباعيا، الماضي منه مبدوء بفتحة، ضرب، خرج، سالم، شارف، تلاحظوا البداية لم يبدأ بساكن، لا نعرف فعلا مبدوء بساكنين، لا نعرف في العربية فعلا مبدوء بساكن، هذا إذن يحتاج إلى تعليل. جاء تعليله بكذلك حرف إذ، إذ يلزم منه لو بدأ بساكن يلزم منه همز الوصل، لأن العرب لا تبدأ بالساكن، بل حتى الإنسان حتى في حركته اليوم لا يبدأ بالسكون، السكون وعدم الحركة. إذن لذلك فنحتاج إذا وجدنا فعلا مبدوء بساكن إلى أن نتوصل إلى النطق به بهمزة يسمونها همزة الوصل، يؤتى به يؤتى بها من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، همزة الوصل يؤتى بها من أجل التوصل إلى النطق الساكن، بحيث لو قال لك مثلا شخص مثلا اضرب، هذا الفعل الأمر الضاد هي الحرف الأول منه ولكنه ساكن، لا بد أن نأتي بهمزة الوصل، نحركها بحركة الثالث منه كما سوف يأتينا إن شاء الله. إذن فلو بدأناه بالسكون لاحتجنا إلى همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تكون إلا زائدة ونحن نتكلم في المجرد، إذن يتجنب العرب لم تبدأ بالفعل الماضي المجرد بالساكن أبدا واصل.
ولا ضم ولا كسر لثقاليهما
كذلك، نعم. إذن كذلك الفعل. طيب إذن فرغنا، كأننا فرغنا من تعليل لماذا لم يبدأ بالساكن، كأننا فرغنا من هذا التعليل لماذا لم يبدأ بالساكن، هذا هو جواب وواضح فيه أنه جواب يعني صحيح، لم يبدأ بالساكن إذ يلزم من همز الوصل، يلزم من البدء بالساكن أن تأتي بهمز الوصل، أي كلمة وجدتموها مبدوءة بهمز الوصل اعلم بأن بعد همز الوصل سكون. طيب إذن يأتي كذلك بعده استشكال آخر، لماذا لم يبدأ بالضمة ولا بكسرة؟ لا نجد فعلا مبدوءا في العربية بالضم، أول شيء الضم، إلا أن يكون مركب للنائب، والمركب للنائب قلنا هذا الصيغة فرعية والكلام على الصيغة الأصلية، لا نجد فعلا في العربية مبدوءا بالضم. ضرب، إذا قلت ضرب معنى الرافع، هذا الفعل رافع للنائب وليس رافع للفاعل، يعني نتكلم عن الفعل الرافع للفاعل الصيغة الأصلية، إذن لا يبدأ بالضم ولا كسر، لماذا؟ لأجل ثقلهما. إذن ولا ضم ولا كسر لم يبدأ بواحد منهما لأجل ثقلهما، أي ثقل الضم والكسر، والعرب كذلك، بل اللغة كلها على كل حال مبنية على التخفيفات، كل اللغات، لأن اللغة هي ما يتكلم به الإنسان، المفروض أنه يعني لو أمكن التكلم حتى بما هو أخف من اللغة لفعل، ولذلك تجد اللغة كلما كانت أكثر استعمالا كانت فيها أكثر السكونات. نعم واصل. فلازم
أوله الفتح كآخره لخفته،
فلازم أوله الفتح، الفتح هو الفاعل، فاعل الفعل لازم، وأوله ظرف،
فلازم
أوله الفتح كآخر،
فلازم أوله.
نعم إذن فلازم أول الفعل الفتح، إذن الفتح هو الذي تجد أول الفعل دائما مبدوء به، سواء كان قلت ثلاثيا أو رباعيا، إذا كان مجردا، وأما إذا كان مضارعا فكذلك يكون مفتوح أوله إلا إذا كان رباعيا، إذن فأول فعل دائم مفتوح، لماذا؟ لأن الفتحة هي أخف الحركات، الفتحة هي أخف الحركات، والحركات من حيث الثقل إذا رتبناها الضمة هي أثقل، ثم تأتي بعدها الكسرة، ثم تأتي بعدها الفتحة، والسكون أصلا ليس بحركة. نعم، إذن فلازم أوله الفتح كآخره، كذلك الأخير ملازم للفتح، فعل ماضي ضرب كتب ضرب دائم الآخر مفتوح. نعم، إذن كآخره لخفته، الضمير عائد على الفتح لأن الفتح خفيف. نعم، واصل. ولم
ولم يسكن ثانيه لأنه قد يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيسكن آخره فيلتقيان.
نعم، ولم يسكن ثانيه، هذه كلها تعليلات ولكنها تعليلات مفيدة مهمة، والتعليلات ربما قد يزهد فيها بعضنا لكنها مهمة، سيما من أراد تثبيت الأحكام. قال ولم يسكن ثانيه، الآن الكلام كله في البنية، بنية الفعل وتعليل لحركات هذه البنية. لم يسكن ثانيه الفعل الثلاثي، قد تقول تسأل سؤال تقول لماذا لا نعرف فعلا في العربية ثانيه ساكن، تجد ضارب، نعم ضارب بفتح الراء، كتب بفتح التاء، شارب بكسر الراء، علم بكسر اللام، سئم بكسر الهمزة، شرف بضم الراء، عظم بضم الظاء. إذن لا نعرف فعلا في العربية ساكن الحرف الثاني منه أي الوسط، لماذا؟ هذا كذلك يحتاج إلى تعليل. ومن مما اعترض بعضهم على فعلية ليس، وهو اعتراض وجيه، ليس في العربية بعضهم قال أنها حرف، ومن جملة ما اعترض به قال لأنها ساكنة الوسط ولا يعرف في الأفعال سكون الوسط، ليس ليس. وهكذا كذلك نعمة بئس وهي أفعال، إذن بعضهم اعترض بهذا الاعتراض، وهو اعتراض قلت في محله لولا كذلك قوة الرد عليه، ونتركه كذلك إلى محله. نعم، إذن لماذا لا يكون الوسط ساكنا؟ هذا هو الذي كذلك سوف يعلله بقوله حمزة، لأنه قد يتصل
به ضمير الرافع المتحرك فيسكن آخره فيلتقيان.
نعم، إذن هذا هو التعليل، لأنه بحرف دال على التعليل كذلك، لأنه قد يتصل به بالفعل يعني ضمير الرفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك نقصد به على سبيل الحصر التاء، سواء كانت مفتوحة للمخاطب أو مضمومة للمتكلم أو مكسورة للمخاطبة، ضربت أو نا للمتكلمين، تقول ضربنا خرجنا ذهبنا كتبنا، أو النون ضمير كذلك للنسوة جماعة الإناث، تقول خرجنا ذهبنا كتبنا رفعنا إلى آخر ذلك. إذن هذه الضمائر تسمى ضمائر الرفع، لأن لا تقع إلا في محل الرفع، متحركة، هذه تتصل بالفعل فتوجب تسكين آخره، يكون الفعل بعد اتصالها به لا بد أن يسكن الآخر. لماذا يسكن آخره؟ لأنها هي في الحقة لما كانت لا إعراب لها إذا اتصلت بالفعل إلا أن تكون فاعلا، والفاعل مع فعله كالشيء الواحد في الحقيقة، كالشيء الواحد، فعاملوه في العربية معاملة الكلمة الواحدة، العرب لا تستجيز في كلامها الكلمة الواحدة أن تكون فيها توالي أربعة متحركات، أربعة متحركات. فإذا وجد شيء من ذلك أدخلوا بينها ساكنا حتى لا يقع هذا التوالي. إذن فلا يقولون ضاربات ولا خرجنا، لا يقولون هذا. إذن يسكنون الأخير إذا اتصل بالفعل ضمير رفع المتحرك. طيب إذا كان الفعل ساكن الوسط واتصل به ضمير رفع المتحرك فسوف يلتقي ساكنا، يسكنون الأخير والوسط كان ساكنا، إذن يلتقي ساكنا فنقع في إشكال آخر. إذن لذلك لا يكون وسط الفعل ساكنا أبدا، لا يكون إلا متحركا، إما متحركة بحركة الضمة أو متحركا بحركة الكسرة أو متحركا بحركة الفتحة. إذن قال نعم، لأنه قد يتصل به بالفعل يعني ضمير الرفع المتحرك، نعم، فيسكن آخره، يسكن آخره أي آخر الفعل، فيلتقيان، يلتقيان يلتقي الساكنان. نعم قال واصل ولا يزيد،
ولا يزيد على أربعة فلا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان.
نعم واصل، لأنه
ولا خماسيا لأنه قد يتصل به الفاعل.
نعم
وهو كجزئه فيكون به ستة.
نعم إذن هذا كذلك
وحركوه بالفتحات تخفيفا وأدخلوا.
نعم إذن قلت أن قال ولا يزيد، لا يزيد الفعل في عدد حروفه، في عدد حروفه على أربعة. ما عندناش في العربية فعل خماسي، خماسي مجرد، ليس عندنا في العربية خماسي مجرد، لا يوجد، ولا سداسي طبعا. إذن ولا يزيد على أربعة أي الفعل لا يكون خماسيا، فلا يكون سداسيا، هذا التعليل، لا يزيد على أربعة، لا يزيد على أربعة، قد يكون سداسيا قد يكون خماسيا. بدأ بتعليل زائد على أربعة بالسداسي، قال فلا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، لأن عندنا في العربية كذلك أن كل ثلاث حروف تستقل بكلمة، عندنا الكلمة في العربية كل ثلاث حروف يمكن أن تسميها كلمة. إذن إذا كان فعل سداسي نقول هذه كلمتان واحدة ملتصقة بالأخرى، مركب، عندنا المركبات في العربية حتى المركبات تركيبا مزيا. إذن لا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، ولا خماسيا لأنه قد يتصل به الفاعل المقصود به الضمير، وهو كجزئه، كجزئه الفاعل عندما يتصل بالفعل كالجزء. أقوى دليل يبين على أن الفاعل من فعله كالجزء، لو قلت لكم يذهبون الرجال يذهبون، عبد القادر بسوس، عبد القادر بسوس غير موجود، محمد رزوق محمد رزوق غائب كذلك، محمد رزوق غائب، رضوان طهري.
نعم شيخ حاضر.
معليش ماذا محمد بسلامي؟
نعم شيخ.
محمد بن سلمي ماذا؟
السلام عليكم شيخ أنس.
السلام عليكم
شيخ. أنا أشكل علي في ولا يزيد على 4 فلا يكون سداسيا.
نعم ما بها؟
السلام الله عليك.
لم تفهمها؟
ولا يزيد على،
قال المؤلف رحمه الله ولا يزيد، قلنا ولا يزيد أي الفعل في عدد حروفه على 4 أحرف، فإذا زاد على 4 أحرف يحتمل أن يصير سداسيا أو يصير خماسيا. وأخذ يعلل لماذا لا يزيد على 4، وعلل أولا بالسداسي، قال لأنه إذا كان زيدا على 4 أحرف وكان سداسيا فقد يتوهم أنه كلمتان، لأن كل 3 أحرف تشكل كلمة، كل 3 أحرف، إذن 3 أحرف و3 أحرف معناها كأنه كلمتان. ولا خماسيا كذلك لأنه يتصل بضمير رفع المتحرك فيصير به 6، فنفس التوهم السابق كذلك يعود. محمد واضح؟ محمد بن سلامي.
نعم شيخ. نعم شيخ أنا أحسن الله إليك شيخ.
وإياك. قلت رضوان طهري. رضوان طهري. رضوان طهري. غايب. أيوب مراجي.
حاضر شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ رضوان طهري حاضر.
وأين كنت؟ رضوان نعم
هاتف ما عرفش نخدم به.
معليش رضوان. يخرجون أين هو الفاعل؟
نعم
الفعل يخرجون
شيخ واو الجماعة. واو الجماعة.
نعم أحسنت. إذن
واو في يخرجون.
واو الجماعة هي الفاعل. واو الجماعة هي الفاعل. أنا فقط أحضرت هذا المثال لأجل أن تنتبهوا على أن الفاعل إذا كان الفاعل إذا كان هكذا ضمير فهو كالجزء من الكلمة، كالجزء. ما هو وجه الشاهد هنا؟ أنه كالجزء. ما هي علامة إعراب هذا الفعل؟ أيوب مراج ما هي علامة إعراب؟
علامة إعراب نعم مرفوع علامة رفعه ثبوت النون.
إذن ثبوت النون. إذن تلاحظون أن علامة الإعراب تأخرت عن الفاعل، تأخرت عن الفاعل بمعنى أن الفاعل اندمج مع الفعل حتى كأنه صار منه، بمعنى أن علامة الإعراب تأخرت وهو يعني اندمج مع الفعل وامتزج به. هذا من أقوى الأدلة على أن الفاعل نعم صح الفاعل من الفعل كل جزء منه بدليل تأخر علامة الإعراب عن الفعل. نعم قال فلا لأنه قد يتصل به الفاعل وهو كجزئه فيكون به 6. وحركوه بالفتحات تخفيفا. إذن نقول هذا تعليل للفعل الرباعي. تقول مثلا دحرج، هذا تعليل قلت للفعل الرباعي. دحرج دحرج حرجام زلزال وسوس إذن تلاحظون أنهم حركوه بالفتحات دحرج كلها فتحات إلا ساكن واحد دخل في وسطها. قال وحركوه بالفتحات تخفيفا لأنه لما ثقل بعدد الحروف أرادوا أن يزيلوا هذا الثقل بجعل حركات هذا الفعل فتحات وهي أخف الحركات. نعم وأدخلوا فيها ساكنا دح رجع دح رجع زل زل. نعم واصل حمزة.
وأدخلوا فيها ساكنا لئلا يتولى منها 4 وجعلوه الثانية لئلا يسكن آخره عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به فيلتقيان.
نعم، إذن وأدخلوا فيها أي في الكلمة نعم ساكنا، لم يجعلها حركات كلها متوالية، وإنما تخللها سكون. لماذا؟ لئلا يتوالى منها أربع، هذا من المحترزات التي يعني ترون أن الكلام تمحور حولها كثيرا. وجعلوه الثانية أي هذا الساكن، ليس اعتباطا وضعه ثانيا، له تعليل صرفي مقبول. وجعلوه أي هذا الساكن الثاني لئلا يسكن آخره، بمعنى لو جعلناه ثالث في الفعل الرباعي، جعلنا الساكن هو الثالث، ربما يسكن آخر الفعل، فكذلك سوف يلتقي ساكنا عندما يتصل بضمير الرفع المتحرك. إذن فخوف من التقاء الساكنين يتعين. وأما جعله الأول فقد تقدم التعليل، لأنه يضطرنا إلى الإتيان بهمزة الوصل ونحن في المجرد، وهمزة الوصل لا تكون إلا زائدة، ولا يكون الثالث لأنه إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك سوف نحتاج إلى تسكين الأخير فيلتقي ساكنان. إذن فيتعين في الفعل الرباعي أن يسكن الثاني بالخصوص. واصل.
وذكرها الناظم مقدما للأكل، قال فالثقيل اعتناء بما يثقل فيقل الكلام عليه، فقال بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا.
إذن وذكرها أي ذكر هذه الأبنية الناظم رحمه الله، ذكر الناظم رحمه الله الأبنية. إذن الأبنية هي المحصورة، أبنية المجرد هي المحصورة، تبي جيدا، في هذا البيت. هذا البيت إذن هو بيت سوف يكون المرجع فيما سيأتي من عدد من الأبيات، نعتمد على ترقيمه وعلى كذلك ما ذكر فيه من الأبنية. بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا. إذن الفعل المجرد، الفعل ذو التجريد أي الفعل المجرد، يأتي بهذه الأوزان، بفعل لا أي بوزن فعل لا. يأتي بوزن فعل لا، وكذلك فعل أو مكسور عين فعل أو فعل، هذه هي أوزان الفعل المجرد، المجرد من الأفعال. ودائم الأفعال إذا تكلمنا عليها الأصل في الأفعال الماضي، الأصل في الأفعال هو الماضي. قد يقول أحدكم لماذا قلت الأصل هو الماضي؟ لماذا؟ اعتمادا على ماذا؟ نعم، نقول قاعدة ربما تنفعكم حتى في غير هذا الباب، أنما لا يحتاج أصل، أما يحتاج بمعنى أن الفعل مضارع، حتى يكون مضارعا نقول لا بد له من حروف تسمى حروف المضارع، لا بد. بينما الماضي لا يحتاج إلى حروف معينة، بل هو الفعل أول ما ننطق به، أول ما ننطق به ننطق به ماضيا، إذن هو الأصل. إذا قلنا أيهما أصل المضارع، أم الماضي أم الأمر، نقول الماضي هو الأصل في الأفعال سواء كان مزيدا أو مجردا، ونحن كلامنا على المجرد. إذن الفعل المجرد لا يكون إلا على وزن من أحد هذه الأوزان الأربعة، وهي فعل لا بالنسبة للرباعي، والثلاثي له ثلاث أوزان، وهي فاعل، ثلاثي فاعل بضم العين، أو فاعل بكسرها، أو فعل بفتحها. هذه أوزان الفعل المجرد لا تزيد على هذه الأربعة. نعم، إذن قلت انتبهوا لهذا البيت ويحفظ، إذا كان هناك زيادة حفظ فلتكن لهذا الفعل بحيث يصير طريا على اللسان، لأنه مرجع، ولأن قلت سوف الكلام يكون مبنيا عليه. نعم، قال واسد.
قال الفعل مبتدأ ذو التجريد نعت، يأتي خبر بفعلل أو فعل ومكسور عين أو على فعل، أحوال متعاطفة.
نعم، إذن الشيخ يعني اقتصر هنا على إعراب البيت فقط، والإعراب انتبهوا جيدا عند الحذاق هو أيضا شرح. بعض الناس نعم عندما يتمكن من العربية يصير الإعراب بالنسبة له هو بيان المعنى، هو بيان المعنى، بل ربما قد يفضل على ذلك الشرح الذي يكون فيه بيان وشرح، ربما ما لا يحتاج إلى شرح وتوضيح ما هو واضح، قد يكون مجرد الإعراب نعم كاشفا عن المعنى فيكتفى به كما هو صنيع هنا نعم صاحب الطرة. قال الفعل مبتدأ، الفعل بفعل لا، الفعل مبتدأ. قد تقول كيف الفعل مبتدأ وهو لم يقع في أول الكلام؟ نعم، نقول هو وقع في أول الكلام، وما تقدم عليه هو في حكم التأخير. تقدير الكلام الفعل ذو التجريد يأتي بوزن فعل لا، هكذا. إذن الفعل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظهر آخره، ذو التجريد، ذو التجريد، ذو هنا بمعنى صاحب، وما دامت بمعنى صاحب فهي صحيح، وإن لم تكن مشتقة فهي بمعنى المشتق، وهذا هو الذي يسوغ أن يؤتى بها نعتا، ذو ليست مشتقة ولكنها بمعنى مشتق، بمعنى صاحب وصاحب مشتق. ذو التجريد أي صاحب التجريد أي المجرد. إذن فهو هنا قال ذو التجريد نعت، نعت للفعل. قد تقول يعني هل هي معرفة؟ نعم، معرفة بالإضافة. الفعل ذو التجريد يأتي هو الخبر، إذن المخبر عنه بجملة فعلية، بفعلل أو يأتي بفعلل بوزن فعلل أو فعل ومكسور عين أو على فعل، وهذه تعتبر أحوال، هكذا أحوال متعاطفة. نعم، ممكن يحتاج بعضنا أو ربما يستشكل بعضنا يقول كيف قلنا بفعلل، بفعلل ما معنى هذا الكلام؟ بحرف جر ودخلت على كلمة وهي مفتوحة، هذه استشكال. نعم، قبل الدرس بعضهم استشكله. نعم، فأقول الجواب فعل لترون هنا أنه هو في الحقيقة فعل، لكنه لم يقصد به معناه وإنما قصد لفظه، فهو هنا يسمى اسما. طبعا يبقى كذلك الاستشكال ما زال وارد، إذا تقول ما دام اسم بالمفرد نقول بفعل لي، لا لا نقول أنه اسم ليس بمعنى أنه هو تحول صيغته إلى اسم، ولكنه لما قصد لفظه صار من حيث المعنى اسم. بفعل لا تقصد أن تقول بوزن فعل لا، إذن بفعل لا هنا عند إعراب نقول بحرف جر. فعل لا لنا فيها إعرابان، إما أن نقول بفعل لا نقول فعل لا اسم مجرور بالباء، نقول هكذا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، فعلل. وإما أن نقول فعلل نقول فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح، عفوا، أو نقول الفعل لا اسم مبني على الفتح بحرف جر، وفعل اسم مجرور مبني على الفتح في محل جر، مبني على الفتح في محل جر، مبني على الفتح باعتبار أنه فعل، فهذه الصيغة صيغة فعل نعم، ولكنه لما قصد لفظه قلنا صار هكذا مبني على الفتح في محل جر. إذا الإعراب الأول قلنا أنه نعم، نقول فعل لا اسم مجرور وعلامة جر الكسر المقدرة منع من ظهور الشغال محل بحركة الحكاية، أو نقول أنه مبني على الفتح في محل جر. ونتوقف هنا لنستقبل في الحصة القادمة من قوله تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل.
ونزال منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، عبد الرزاق ولي.
نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضل. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحفز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمال. باب أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلاء يأتي ومكسور عين أو على فعل، تضعيف الثاني أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبولا أو كالذي عليه قد جبل. وجاء ثالثها مطاوعا ويجري مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا.
نعم، كافي. إذن بعد هذا الاستعراض مباشرة لنبدأ بأول باب من أبواب هذا الكتاب، أول باب من أبواب هذا الكتاب الذي هو كتاب لامية الأفعال لابن مالك، ومعه قلت طرة الحسن بن زين القناني الشنقيطي. هذه الطرة التي تتضمن توشيحه، وكذلك ما عليه أو ما على هذه اللامية، ما على التوشيح وما على اللامية كذلك من طرر. الطرر جمع طرة، والطرة المراد بها هنا ما كان من تلك التعليقات القليلة التي كانت عادة الشناقطة، كما هو واضح عندكم في نماذج من مخطوطات، أنهم يكتبون في أي فراغ وجدوه في الورقة، وربما لا يكون كذلك منتظما بانتظام الكتابة، قد يكون بطريقة تؤدي بالقارئ إلى أن يقلب الورقة رأسا على عقب، أو بأن يقرأها من جهة جانبية أو نحو ذلك. ولكن لما صرنا إلى هذا العالم، عالم الكتابة المنظمة التي فيها حواشي مضبوطة وفيها إلى آخر ذلك، صارت هذه الطرة تحتاج إلى عمل من الأعمال، كأنه فيها تعديل أو محاولة مواكبة ما صار إليه الحال في عالم الطباعة اليوم. نعم، فكانت هذه المحاولة التي ترونها في كتابتها بالصورة التي هي عليها، حتى ربما تكون قريبة من الاستفادة. نعم، إذن قال في هذا الباب، قال: أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. بحيث كان الباب قبل حسن بن زيد كان باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، هكذا كان باب، فحذف كلمة باب. أبنية الفعل حذف الفعل، فصار باب، فصار الآن أبنية المجرد مباشرة، أبنية المجرد ومعانيه، هذه كلمة معانيه أقحمها، وهي بالأحمر كما عندكم في الطرة، وكتابتها كذلك سوف ترونها حمراء، المعاني والتصاريف، المراد بالتصاريف واختلاف أحوال الكلمة، أو هنا المراد به بالضبط الفعل، المراد هنا بالتصاريف تصاريف الفعل، أحواله من ضم عين مضارعه وكسرها وفتحها، هذه أحواله، تراوح بين هذا، وهذا سوف عاجلا نبدأ به، نعم بعد ربما يوم أو يومين سوف نرى هذه التصاريف، هذا تصاريف الفعل. وأما التصريف الذي هو علم من العلوم، تعريفه هو علم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف وإبدال، هذا هو الذي يسمى علم التصريف، علم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف وإبدال، هذا هو الذي يسمى قلت علم التصريف، الذي هو أحد علوم العربية، وكان قديما هذا العلم في ضمن علم النحو، ولا يزال على كل حال بقايا منه تكون في ضمن كتب النحو، كما ربما بعضكم رأى ألفية ابن مالك آخرها تصريف، آخرها تصريف، نعم. فالمؤلف رحمه الله ابن مالك أفرد الفعل ببيان تصريفه، أفرده بهذه القصيدة التي اشتهرت بين طالبي العربية بلامية ابن مالك في الصرف، لامية ابن مالك في الصرف رحمه الله. إذن قلت علم التصريف هذا هو علم يبحث في بنية الكلمة العربية، بنيتها، البنية المراد بها هيئتها، إذا كان النحو يبحث في الكلام المركب وأواخر الكلم وما يحصل له من تغير، هذا التغير الذي عليه ينبني المعنى، فعلم الصرف لا يبحث في التراكيب، يبحث في الكلم المفرد، في الكلمة وما يحصل لها من تغير في جميع بنيتها، بمعنى حرف مكان حرف أبدلنا، حرف حذفناه، حرف قلبناه إلى أخذك، هذا والذي يسمى علم التصريف. قال مثلا، قال هذا الفعل ترون أنه ربما قبل أن يكون قال كان على صفة وهي أخرى، كان أصله قاول، بدليل أنك تقول قولا وتقول يقول، هذه الواو التي رأيناها في الفعل المضارع من أين أصلها؟ أصلها نعم في الفعل، قاول هكذا كان أصل الفعل، وسوف تتكرر عندنا قاعدة كثيرة جدا، وينبغي كذلك أن تكون سلسة على لسان من هو مشتغل بهذا العلم، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، هذه قاعدة كثيرة الاستعمال، وهي القاعدة التي حكم بها كل فعل معتل ترون وسطه ألف، قال، نال، سال، كال، جال، راح، عاد، مال إلى آخر ذلك، كلها محكومة بهذه القاعدة، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، بقي فقط حرف هذه العلة هو إما واو وإما ياء، وإما مفتوح وإما مكسور وإما مضموم. وهذه يعني أبحاث إن شاء الله سوف يأتي محلها من هذا الكتاب. إذن هذا هو علم الصرف، علم يبحث في بنية الكلمة العربية، بنيتها، قلت بنيتها هيئتها، جسمها، تركيبها. إذن يبحث في بنية الكلمة، ليس الكلام، الكلمة الواحدة. لا نحتاج حتى نتعرف على بنيتها ندخلها في تركيب، لا. لو قيل لك مثلا أنت الفعل يعود مثلا أو يقول، تقول سوف تقول أنه فعل مضارع. إذا قيل لك ما هو وزنه سوف تقول يفعل. لكن ربما نحن لو تباحثنا معك في هذا لا احتجت إلى بعض الكلام في الصف حتى تبرر وتعلل كلامك هذا. هذا هو علم الصرف، علم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة، أي حرف أصلي. كيف تعرف هذا حرف أصلي ولا هذا حرف يعني مزيد؟ وإعلال، إعلال بمعنى جعل حرف علة مكان حرف علة آخر، هذا نسميه الإعلال. وقلب كذلك في الصرف، أن مثلا النون إذا وقعت قبل الباء فإنها تقلب ميما، إن بت لا تقول إن بت، تقول إن بت، هكذا تقولها. وإبدال كذلك، الإبدال حروفه نعم معروفة، كذلك له قواعده وله أيضا طريقته. هذا جزء من علم الصرف أقول، لأن علم الصرف هذه التغيرات التي تقع في بنية الكلمة العربية، قد يكون المراد بها لفظيا فقط، بمعنى أن المراد بها مجرد إصلاح اللفظ وإزالة الثقل الذي يعتريه، هذا جزء من علم الصرف. لكن قد يكون المراد بالتغيرات هو استفادة معنى جديد بعد تغيير الكلمة، نستفيد مثلا معنى جديد. كما لو قلت لك ما هو اسم الفاعل من قال، سوف تقول لي قائل. قلت لك ما اسم المفعول، سوف تقول مقول، مقول. إذن حولت المصدر الذي هو القول، القول هذا المصدر صغت منه وزن مفعول فكان اسم مفعول، وصغت منه وزن فاعل فكان اسم فاعل، وهكذا كتب، وهكذا ضرب. أقول لك أتي باسم فاعل، ائتي باسم مفعول منها، ائتي مثلا بمثلا الصيغة الدالة على المبالغة، ائتني بجمع التكسير كذلك. إذن فأنت تأتي بصيغ من أجل استفادة معنى، اسم الفاعل، اسم مفعول، هذه معاني. إذن فهذا علم الصرف، ولكن الغرض من هذه التغيرات هو غرض معنوي ليس لفظي فقط، كما تقدم نعم فيما ذكرناه من الأمثلة التي مثلنا فيها بقال وتلك الأفعال. وهذا كذلك إن شاء الله سوف يأتي كذلك أيضا شيء من زيادة توضيحه وبيانه. إذن هذا هو علم الصرف وهذه هي فائدته، ولعلكم كذلك استفدتم الفرق بين النحو وبين الصرف، بين النحو الذي قلنا أن النحو هو علم يبحث في أواخر الكلم، أواخر الكلم هذا الأخير الذي يتقلب ويتغير، نعم، لكن هذا التغير تبعا للعوامل التي تدخل على الكلمة فتغير فيها، تغير آخرها فقط. وقد يقتضي تغيير آخرها أحيانا تغييرا صرفيا، نعم، لكن علم النحو لا يحتاج إلى عامل أن يدخل على الكلمة فنغير بنيتها، لا، وإنما هي إذا أردنا إصلاح لفظ الكلمة فنصلح مباشرة، وإذا أردنا استفادة معنى فكذلك، نعم، يعني نقلبها على الصفة وعلى الوجه الذي يفيد ذلك المعنى. نعم، إذن قال في هذا الباب: أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه، وسوف نوضح كل مفردة من هذه، نعم، عندما نقرأ. حمزة سعداني، اقرأ أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه، واقرأ ما بعده. نعم، حمزة سعداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. عندك
نسخة من شرح الطرين؟
عندك نسخة؟
نعم.
اقرأ.
نعم،
اقرأ الباب واقرأ الطرة.
قال المصنف رحمه الله: أبنية مجرد ومعنى مفعل بمعنى مفعول.
أعيد قراءة الباب.
أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه.
نعم، واصل.
جمع معنى معنى مفعل بمعنى مفعول.
إذن قال المعاني، المعاني يشير إلى ما جاء في التبويب: أبنية المجرد ومعانيه. كلمة المعاني يريد هنا أن يعلق عليها، لذلك ترون في الحاشية: وعلق عليها قوله، والمقصود قوله هنا المعاني. إذن لتنتبهوا لهذا، المعاني جمع معنى. المعاني جمع معنى، معنى المفرد، والمعاني هو الجمع، وهذا الجمع المراد به جمع السلام باشا. جمع ماذا؟ سلام، ولا جمع تفسير؟ عبد السلام باشا. عبد السلام باشا أنه غير موجود، غائب. محمد بنقار. الحليم فضيلة. عبد الحليم فضيلة.
نعم شيخنا،
تفضل. قلت هذا
اسمعك شيخنا،
هذا المعاني جمع معنى، المعاني جمع ماذا؟
جمع تكسير شيخنا.
إذن فهو جمع تكسير. إذن قال المعاني جمع معنى، واصل. نعم، إذن واضح أنه قلت يريد أن يعلق على كلمة المعاني الواردة في الباب: المعاني جمع معنى. جمع معنى، نعم، على وزن مفعل، على وزن مفعل. لكن المفعل هنا لا تظن أن المفعل هو كما سوف يأتي إن شاء الله أيضا هو مصدر ميمي، لا، أراد أن يقول لك أن مفعل هنا بمعنى مفعول، هو قليل مستعمل. نعم، مفعل بمعنى مفعول، كأنه معنى بمعنى معني، معنى بمعنى معني، والمعنى طبعا هو المراد بالكلمة، هذا المراد بالمعنى. إذن فهو مفعل بمعنى مفعول. واصل حمزة.
قال: جمع معنى مفعل بمعنى مفعول، وهي كثيرة كالتصاريف.
وهي كثيرة، وهي كثيرة، أي المعاني، وهي كثيرة، أي معاني. ربما بعضنا ما زال عنده استشكال، يقول مثلا: ما هو المعاني المقصودة هنا؟ نعم، إذن لتنتبهوا جيدا، ابن مالك رحمه الله في هذه القصيدة اهتم بالمباني فقط، بالأبنية، وذكر أبنية الثلاثي وأبنية الرباعي وأبنية كذلك ما زاد عليهما من أبنية المزيد، ولم يتكلم على المعاني إطلاقا، أعرض عنها إعراضا. ذلك في الحقيقة أنها ليست من صميم علم الصرف المعاني، ولكن ما هو المعاني؟ المعاني انتبهوا جيدا، سوف بعد قليل إن شاء الله سوف يأتينا الكلام على فعل. فعل تأتي لمعاني، واجمع وفرق وأعطي ومنع عنا وفوه واغلب ودفع وإيذاء بيحصل بيتحول وحول، هذه المعاني. بنت فعل تأتي لهذه المعاني، هذه المعاني قلت لم يتكلم ولم يتناولها ابن مالك رحمه الله في منظومته هذه. فالحسن بن زين كأنه نعم جمع همه وطاقته وجهده في أن يستقصي بذكرها، بذكر هذه المعاني. ولذلك ترون قلنا أننا كتبناها بالأحمر، وسوف تأتي المعاني كذلك أيضا في أبيات حمراء. إذن هي المعاني التي قلت الحسن بن زين إن نظمها بعدما جمعها من مواضعها، ويعني جعلها في محلها من هذه المنظومة، هذه المعاني. قال وهي كثيرة، المعاني كثيرة، أنا ذكرتكم الآن فقط فعل. قال فيها وجمع الجمع وفرق، وجمع وفرق واعطي ومنع عنا وفه واغلب ودفع وإيذاء به حصل به تحول وحول واستقر وسر واستر وجرد وأصلح وارمي من نبلا، ثم قال وبالمقدم حاكي إلى آخره. هذه المعاني، هذه هي المعاني التي لفعل، ثم معاني فعل كذلك، ثم معاني فعل، كلها لها معاني. إذن هذه المعاني ابن مالك رحمه الله لاميته، إن لم نقرأ معها هذه اللامية ربما الشخص قد لا يكون له أي علم بها ولا معرفة بها. نعم. إذن قال المعاني كثيرة كثيرة، كيف استفادت أو استفيدت كثرتها؟ قال كما ترشد إليه الصيغة وهي كثيرة كالتصاريف. كما ترشد إليه الصيغة، صيغة أفعلة، عفوا فعال، معان، معان أصلها معاني، معاني اسم منقوص، هذا اسم منقوص انتهى بياء ساكنة قبلها كسرة يقال اسم منقوص. معاني هذا الاسم على وزن مفاعل، على وزن مفاعل، وزن مفاعل معروف أنه للكثرة، الوزن نفسه إذا أردت أن تجمع شيئا جمع كثرة فأتي بوزن مفاعل له. وجموع التكسير أوزانها كلها للكثرة إلا أوزان قليلة للقلة، هي التي قال ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جمع قلة. أفعلة على وزن أفعلة كأبنية، أفعلة كأبنية، إذا الأبنية قليلة، قليلة لما جاء بها على وزن أفعلة. وأما معاني فكثيرة لما جاء بها على وزن مفاعل، والتصاريف كذلك، التصاريف كذلك على وزن تفاعيل فهي أيضا للكثرة. إذن هذا معنى قوله وهي كثيرة كالتصاريف كما ترشد إليه الصيغة، كما ترشد إليه الصيغة. طاهر ساحي واضح؟ طاهر ساحي
نعم شيخ
واضح؟
نعم
نعم يعني لمست واحدة ثالثة باش نعرف بلي راك فاهم مليح. لمست نعم ثالثة باش نفهم بلي راك مليح فاهم. نعم صحيح
واضح.
نعم اسماعيل زحافي. اسماعيل زحافي واضح غائب. واصل حمزة سعداني واصل.
قال وأما الأبنية فأربعة على المشهور.
نعم قال وأما
لا ينقص عن ثلاثة.
معليش وأما الأبنية فأربعة على المشهور. وأما الأبنية إذن من هنا المؤلف رحمه الله نعم يعني يريد أن كأنه يشرح الباب أو يطرر عن الباب ترجمة الباب هذه. قال وأما الأبنية هذا جمع بناء. قال فأربعة على المشهور. كلمة المشهور إذا وجدناها كلمة تشعر بخلاف بأن المسألة فيها خلاف، لأن هناك المشهور وهناك غير المشهور. إذن وأما الأبنية فأربعة. أربعة قلة ولا كثرة؟ علاء دحو علاء دحو غائب.
نعم شيخنا
أجب.
جمع قلة الأبنية.
إذن الأبنية قليلة أربعة.
أربعة
قليلة. إذن لذلك جاءها بصيغة أفعلة. نعم إذن فأربعة هكذا قال على المشهور. مباشرة ممكن يتبادر إلى أذهاننا نقول نحن ماذا يقابل هذا القول المشهور؟ نعم يقابل قول الكوفيين وابن الطراوة وعدد من أهل النحو ذهبوا إلى أن الأبنية ليس أربعة. والمقصود بأربعة هنا فعل وفعل وفعل وفعلل، ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي. هذه أبنية المجرد. ومعنى المجرد لتنتبه كذلك المؤلف رحمه الله لم يتناولها، المجرد هو الفعل الذي تجرد عن الزيادة، كل حروفه أصول. أي فعل وجدنا كل حروفه أصول نقول أن هذا مجرد. وكلمة مجرد مأخوذة من التجريد، تقول مثلا تجردت عن ثيابي بمعنى أزلتها كلها. الفعل المجرد معنى الفعل الذي لا زيادة فيه، كل حروفه أصول. ضرب مثلا خرج هذه أصوله. تبي جيدا معرفة الأصول هذه سوف تساعدنا حتى في المعاجم والقواميس. عندما نريد أن نبحث عن فعل لا بد أن نعرف أصوله. القاموس المحيط مثلا إذا لم تعرف أصول الكلمة ربما يصعب عليك البحث فيه. إذن الفعل المجرد قلنا هي أربعة، فعل ثلاثة للثلاثي تبع للحركات، الحركات ثلاثة، فهذه الحركات الثلاثة تتوالى على عين الكلمة، على عينها أقصد بعين الحرف الوسط، فيكون لدينا ثلاث أوزان. ضرب على وزن فعل، فعل ضرب كتب خرج كثيرا، فاعل مكسور كشرب علم سئم رحم، وفعل فاعل كشرف وعظم ونهما ونحو ذلك. فعلل كحسرج وفرشح ودحرج ووسوس وزلزل ودمدم ونحو ذلك. هذه هي أربعة، هذا هو المشهور عند أهل العربية أن الفعل له أربعة أوزان فقط. إذن الذين قالوا بأنه أكثر من أربعة نقول له ما هي الأوزان الأخرى؟ قالوا عندنا فعل، صيغة المركب للنائب هي صيغة أصلية، قالوا تقول كتب ضرب إلى آخر ذلك. قالوا بدليل أن هناك أفعال في العربية لا يعرف لها الصيغة الأصلية هي صيغة المركب للفاعل، كزكم ورعف وعني. هناك أفعال في العربية هكذا أول ما وضعت لا يعرف لها مثلا عني عنا أو زكم زكما ورعف ونحوها. قال هذا دليل على أصالتها، ولكن هذا بحق يعني ليس صراحة ليس حجة كبيرة جدا، كونها هي وهي محصورة معدودة بعدد معين لا يمكن أن تغير الأصل. الأصل أن الفعل له فعل، وأما كونه مركب للنائب صيغة مركب للنائب صيغة فرعية وليست أصلية. إذن ضرب هي الصيغة الأصلية، ضرب فرع، كتب هي الصيغة الأصلية، كتب فرع، وهكذا. إذن على المشهور نعم واصل. إذ هذه هنا في هذا المحل انتبهوا تعليلية، إذ هنا تعليلية. نعم تقع في كثير من المواضع ظرف لما مضى من الزمان، إذ تقع ظرف لما مضى. واذكروا إذا أنتم قليل، واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ كنتم. إذن هذا هو الكثير في استعمالتها، ظرف يستعمل لما مضى من الزمن مبهم، مبهم لا يحدد، يعني يعتبر من الظروف، ليس الظروف التي هي محدودة وإنما الظروف المهملة المبهمة. نعم، ولكن قد يستعمل للتعليل، يستعمل للتعليل. قال إذ هناك أنه تعليل للحكم السابق، كونه نعم. قال إذ لا ينقص، نعم واصل لحمزة.
قال وأما الأبنية فأربعة على المشهور إذ لا ينقص عن ثلاثة أحرف، حرف ابتداء وحرف وقت وحرف فاصل بينهما، ولم يبدأ بساكن إذ يلزم منه همز الوصل.
أحسنت.
ولا ضم ولا كسر لاتصالهما.
قف نعم. قال إذ لا ينقص، إذ لا ينقص أي الفعل، إذ لا ينقص أي الفعل عن ثلاثة أحرف. هذا نعم تعليل نحتاجه، نحن سوف نقرأ في كتاب متخصص الصرف، نتابع جيدا، وهو إن شاء الله سوف يوفر علينا كثير من الجهد والمطالعة إذا أتقنا قراءته. قال إذ لا ينقص أي الفعل عن ثلاثة أحرف، لا ينقص الفعل عن ثلاثة أحرف، بمعنى لا يكون الفعل في حرفان فقط، فالفعل يكون فيه ثلاث حروف. حرف ابتداء هو الحرف الأول منه، ضرب مثلا، الضاد هو حرف الابتداء، وحرف وقف وهو الحرف الأخير. وطبعا معروف عند العقلاء أن البداية لا تكون متصلة بالنهاية، فلا بد إذن أن يكون أقل شيء حرف فاصل بين البداية والنهاية وهو عين الكلمة. ضرب، الضاد هو حرف الابتداء، الباء هي حرف الانتهاء، والراء هي الحرف الفاصل بينهما. إذن هذا أقل ما يتكون منه الحرف الفعل عفوا الفعل، وحرف وقف وحرف فاصل بينهما، أي بين الابتداء وبين الانتهاء. نعم واصل.
ولم يبدأ بساكن إذ يلزم منه همز الوصل.
قف.
ولا نعم. ضم ولا كسر لفي قائدهما.
قف قلت. نعم.
لازم أوله.
يا حمزة قف. ولم يبدأ بساكن. لم يبدأ أي الفعل. لم يبدأ الفعل بساكن. هذا من المفروض أنه مبني على استشكال مفترض. استشكال مفترض بمعنى الذي يسمع هذا الكلام يتبادر إلى ذهنه مباشرة، وبعدما اقتنع به يقول طيب أنا سلمت لكم بهذه المعلومات السردية، لكن لاحظت أن الفعل دائما مبدوء بفتحة كل الأفعال حتى ولو كان رباعي، الماضي منه مبدوء بفتحة، ضرب، خرج، سالم، شارف، تلاحظوا البداية لم يبدأ بساكن. لا نعرف فعلا مبدوءا بساكنين، لا نعرف في العربية فعلا مبدوءا بساكن. هذا إذن يحتاج إلى تعليل. جاء تعليله بكذلك حرف إذ. إذ يلزم منه لو بدأ بساكن يلزم منه همز الوصل، لأن العرب لا تبدأ بالساكن، بل حتى الإنسان حتى في حركته اليوم لا يبدأ بالسكون، السكون وعدم الحركة. إذا لذلك فنحتاج إذا وجدنا فعلا مبدوء بساكن إلى أن نتوصل إلى النطق به بهمزة يسمونها همزة الوصل، يؤتى بها من أجل التوصل إلى النطق بالساكن. همزة الوصل يؤتى بها من أجل التوصل إلى النطق الساكن، بحيث لو قال لك مثلا شخص مثلا اضرب، هذا الفعل الأمر الضاد هي الحرف الأول منه ولكنه ساكن، لا بد أن نأتي بهمزة الوصل، نحركها بحركة الثالث منه كما سوف يأتينا إن شاء الله. إذن فلو بدأناه بالسكون لاحتجنا إلى همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تكون إلا زائدة ونحن نتكلم في المجرد. إذن يتجنب العرب لم تبدأ بالفعل الفعل الماضي المجرد بالساكن أبدا. واصل.
ولا ضم ولا كسر في قريهما.
كذلك نعم. إذن كذلك الفعل. طيب إذن فرغنا كأننا فرغنا من تعليل لماذا لم يبدأ بالساكن، كأننا فرغنا من هذا التعليل لماذا لم يبدأ بالساكن. هذا هو جواب واضح فيه أنه جواب يعني صحيح، لم يبدأ بالساكن إذ يلزم من همز الوصل، يلزم من البدء بالساكن أن تأتي بهمز الوصل. أي كلمة وجدتموها مبدوءة بهمز الوصل اعلم بأن بعد همز الوصل سكون. طيب إذن يأتي كذلك بعده استشكال آخر، لماذا لم يبدأ بالضمة ولا بكسرة؟ لا نجد فعلا مبدوءا في العربية بالضم، أول شيء الضم، إلا أن يكون مركب للنائب، والمركب للنائب قلنا هذا الصيغة فرعية والكلام على الصيغة الأصلية. لا نجد فعلا في العربية مبدوءا بالضم. ضرب، إذا قلت ضرب معنى الرافع، هذا الفعل رافع للنائب وليس رافع للفاعل، يعني نتكلم على الفعل الرافع للفاعل الصيغة الأصلية. إذن لا يبدأ بالضم ولا كسر، لماذا؟ لأجل ثقلهما. إذن ولا ضم ولا كسر لم يبدأ بواحد منهما لأجل ثقلهما، أي ثقل الضم والكسر، والعرب كذلك بل اللغة كلها على كل حال مبنية على التخفيفات، كل اللغات، لأن اللغة هي ما يتكلم به الإنسان، المفروض أنه يعني لو أمكن التكلم حتى بما هو أخف من اللغة لفعل. ولذلك تجد اللغة كلما كانت أكثر استعمالا كانت فيها أكثر السكونات. نعم واصل. فلازم
أوله الفتح كآخره لخفته.
فلازم أوله الفتح هو الفاعل، فاعل الفعل لازم، وأوله ظرف.
فلازم
أوله الفتح كآخره.
فلازم أوله.
نعم، إذن فلازم أول الفعل الفتح. إذن الفتح هو الذي تجد أول الفعل دائما بدءا به، سواء كان قلت ثلاثيا أو رباعيا. إذا كان مجردا، وأما إذا كان مضارعا فكذلك يكون مفتوح أوله إلا إذا كان رباعيا. إذن فأول فعل دائم مفتوح. لماذا؟ لأن الفتحة هي أخف الحركات، الفتحة هي أخف الحركات، والحركات من حين الثقل إذا رتبناها الضمة هي أثقل، ثم تأتي بعدها الكسرة، ثم تأتي بعدها الفتحة، والسكون أصلا ليس بحركة. نعم، إذن فلازم أوله الفتح كآخره، كذلك الأخير ملازم للفتح، فعل ماضي، ضرب، كتب، ضرب، دائما آخره مفتوح. نعم، إذن كآخره لخفته، الضمير عائد على الفتح لأن الفتح خفيف. نعم واصل. ولم
يسكن ثانيه لأنه قد يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيسكن آخره فيلتقيان.
نعم، ولم يسكن ثانيه، هذه كلها تعليلات ولكنها تعليلات مفيدة مهمة، والتعليلات ربما قد يزهد فيها بعضنا لكنها مهمة، سيما من أراد تثبيت الأحكام. قال ولم يسكن ثانيه. الآن الكلام كله في البنية، بنية الفعل وتعليل لحركات هذه البنية. لم يسكن ثانيه الفعل الثلاثي. قد تقول تسأل سؤال تقول لماذا لا نعرف فعلا في العربية ثانيه ساكن؟ تجد ضارب، نعم ضارب بفتح الراء، كتب بفتح التاء، شارب بكسر الراء، علم بكسر اللام، سئم بكسر الهمزة، شرف بضم الراء، عظم بضم الظاء. إذن لا نعرف فعلا في العربية ساكن الحرف الثاني منه أي الوسط. لماذا؟ هذا كذلك يحتاج إلى تعليل. ومن مما اعترض بعضهم على فعلية ليس، وهو اعتراض وجيه، ليس في العربية بعضهم قال أنها حرف، ومن جملة ما اعترض به قال لأنها ساكنة الوسط ولا يعرف في الأفعال سكون الوسط. ليس ليس. وهكذا كذلك نعمة، بئس، وهي أفعال. إذن بعضهم اعترض بهذا الاعتراض، واعتراض قلت في محله لولا كذلك قوة الرد عليه، ونتركه كذلك إلى محله. نعم، إذن لماذا لا يكون الوسط ساكنا؟ هذا هو الذي كذلك سوف يعلله بقوله حمزة. لأنه قد يتصل
به ضمير الرافع المتحرك فيسكن آخره فيلتقيان.
نعم، إذن هذا هو التعليل. لأنه بحرف دال على التعليل كذلك، لأنه قد يتصل به بالفعل يعني ضمير الرفع المتحرك. ضمير الرفع المتحرك نقصد به على سبيل الحصر التاء، سواء كانت مفتوحة للمخاطب أو مضمومة للمتكلم أو مكسورة للمخاطبة. ضربت، ضربت، ضربت. أو نا للمتكلمين، تقول ضربنا، خرجنا، ذهبنا، كتبنا. أو النون ضمير كذلك للنسوة جماعة الإناث، تقول خرجنا، ذهبنا، كتبنا، رفعنا إلى آخر ذلك. إذن هذه الضمائر تسمى ضمائر الرفع، لأن لا تقع إلا في محل الرفع، متحركة. هذه تتصل بالفعل فتوجب تسكين آخره، يكون الفعل بعد اتصالها به لا بد أن يسكن الآخر. لماذا يسكن آخره؟ لأنها هي في الحقة لما كانت لا إعراب لها إذا اتصلت بالفعل إلا أن تكون فاعلا، فاعلا، والفاعل مع فعله كالشيء الواحد في الحقيقة، كالشيء الواحد. فعاملوه في العربية معاملة الكلمة الواحدة. العرب لا تستجيز في كلامها الكلمة الواحدة أن تكون فيها توالي أربعة متحركات، أربعة متحركات. فإذا وجد شيء من ذلك أدخلوا بينها ساكنا حتى لا يقع هذا التوالي. إذن فلا يقولون ضاربات ولا خرجنا، لا يقولون هذا. إذن يسكنون الأخير إذا اتصل بالفعل ضمير الرفع المتحرك. طيب إذا كان الفعل ساكن الوسط واتصل به ضمير رفع متحرك فسوف يلتقي ساكنا، يسكنون الأخير والوسط كان ساكنا، إذن يلتقي ساكنا، فنقع في إشكال آخر. إذن لذلك لا يكون وسط الفعل ساكنا أبدا، لا يكون إلا متحركا، إما متحركة بحركة الضمة أو متحركا بحركة الكسرة أو متحركا بحركة الفتحة. إذن قال نعم، لأنه قد يتصل به بالفعل، يعني ضمير الرفع المتحرك نعم فيسكن، فيسكن آخره، يسكن آخره أي آخر الفعل، فيلتقيان، يلتقيان يلتقي الساكنان. نعم قال واصل ولا يزيد،
ولا يزيد على أربعة فلا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان.
نعم واصل، لأنه
ولا خماسيا لأنه قد يتصل به الفاعل.
نعم
وهو كجزئه فيكون به ستة.
نعم إذن هذا كذلك
وحركوه بالفتحات تخفيفا وأدخلوا.
نعم إذن قلت أن قال ولا يزيد، لا يزيد الفعل في عدد حروفه، في عدد حروفه على أربعة. ما عندناش في العربية فعل خماسي، خماسي مجرد، ليس عندنا في العربية خماسي مجرد، لا يوجد، ولا سداسي طبعا. إذن ولا يزيد على أربعة أي الفعل لا يكون خماسيا، فلا يكون سداسيا، هذا تعليل، لا يزيد على أربعة، لا يزيد على أربعة، قد يكون سداسيا قد يكون خماسيا. بدأ بتعليل زائد على أربعة بالسداسي، قال فلا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، لأن عندنا في العربية كذلك أن كل ثلاث حروف تستقل بكلمة. عندنا الكلمة في العربية كل ثلاث حروف يمكن أن تسميها كلمة. إذن إذا كان فعل سداسي نقول هذه كلمتان واحدة ملتصقة بالأخرى. مركب عندنا المركبات في العربية، حتى المركبات تركيبا مزيا. إذن لا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، ولا خماسيا لأنه قد يتصل به الفاعل، نقصد به الضمير، وهو كجزئه، كجزئه الفاعل عندما يتصل بالفعل كالجزء. أقوى دليل يبين على أن الفعل من فعله كالجزء، لو قلت لكم يذهبون، الرجال يذهبون، عبد القادر بسوس، عبد القادر بسوس غير موجود، محمد رزوق محمد رزوق غائب كذلك، محمد رزوق غائب، رضوان طهري.
نعم شيخ حاضر.
معلش ماذا محمد بسلامي؟
نعم شيخ
محمد بسلامي ماذا؟
السلام عليكم شيخ أنا.
السلام عليكم
شيخ أنا، أشكل علي في ولا يزيد على أربعة فلا يكون سداسيا.
نعم أبيع
السلام الله عليك.
لم تفهمها؟
ولا يزيد على،
قال المؤلف رحمه الله ولا يزيد، قلنا ولا يزيد أي الفعل في عدد حروفه على أربعة أحرف، فإذا زاد على أربعة أحرف يحتمل أن يصير سداسيا أو يصير خماسيا، وأخذ يعلل لماذا لا يزيد على أربعة، وعلل أولا بالسداسي، قال لأنه إذا كان زيد على أربعة أحرف وكان سداسيا فقد يتوهم أنه كلمتان، لأن كل ثلاثة أحرف تشكل كلمة، كل ثلاث حروف، إذن ثلاث حروف وثلاث حروف معناها كأنه كلمتان. ولا خماسي كذلك لأنه يتصل بضمير رفع المتحرك فيصير به ستة، فنفس التوهم السابق كذلك يعود. محمد واضح؟ محمد بن سلامي؟
نعم شيخ. نعم شيخ أحسن الله عليك شيخ.
وإياك. قلت رضوان طهري، رضوان طهري رضوان طهري غايب. أيوب مراجي
حاضر شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ رضوان طهري حاضر.
وأين كنت رضوان؟ نعم
هاتف ما عرفش نخدم به.
معليش رضوان، يخرجون أين هو الفاعل؟
نعم
الفعل يخرجون
شيخ واو الجماعة. واو الجماعة.
نعم أحسنت. إذن
واو في يخرجون،
واو الجماعة هي الفاعل، واو الجماعة هي الفاعل. أنا فقط أحضرت هذا المثال لأجل أن تنتبهوا على أن الفاعل إذا كان الفاعل إذا كان هكذا ضمير فهو كالجزء من الكلمة، كالجزء. ما هو وجه الشاهد هنا؟ أنه كالجزء. ما هي علامة إعراب هذا الفعل؟ أيوب مراج، ما هي علامة إعراب؟
علامة إعراب نعم مرفوع علامة رفعه ثبوت النون.
إذن ثبوت النون. إذن تلاحظون أن علامة الإعراب تأخرت عن الفاعل، تأخرت عن الفاعل، بمعنى أن الفاعل اندمج مع الفعل حتى كأنه صار منه، بمعنى أن علامة الإعراب تأخرت وهو يعني اندمج مع الفعل وامتزج به. هذا من أقوى الأدلة على أن الفاعل، نعم صح، الفاعل من الفعل كل جزء منه، بدليل تأخر علامة الإعراب عن الفعل. نعم قال فلا، لأنه قد يتصل به الفاعل وهو كجزئه فيكون به ستة، وحركوه بالفتحات تخفيفا. إذن نقول هذا تعليل للفعل الرباعي. تقول مثلا دحرج، هذا تعليل قلت للفعل الرباعي. دحرج، دحرج، حرجام، زلزال، وسوس، إذن تلاحظون أنهم حركوا بالفتحات دحرج، كلها فتحات إلا ساكن واحد دخل في وسطها. قالوا وحركوا بالفتحات تخفيفا لأنه لما ثقل بعدد الحروف أرادوا أن يزيلوا هذا الثقل بجعل حركات هذا الفعل فتحات، وهي أخف الحركات. نعم. وأدخلوا فيها ساكنا دح رجع، دح رجع، زل زل. نعم. واصل حمزة.
وأدخلوا فيها ساكنا لئلا يتولى منها أربع، وجعلوه الثانية لئلا يسكن آخره عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به فيلتقيان.
نعم. إذن وأدخلوا فيها، فيها فيها أي في الكلمة، نعم، ساكنا لم يجعلها حركات كلها متوالية وإنما تخللها سكون. لماذا؟ لئلا يتوالى منها أربع، هذا من المحترزات التي يعني ترون أن الكلام تمحور حولها كثيرا. وجعلوه الثانية أي هذا الساكن ليس اعتباطا وضعه، وضعه ثانيا له تعليل صرفي مقبول. وجعلوه أي هذا الساكن الثاني لئلا يسكن آخره، بمعنى لو جعلناه ثالث في الفعل الرباعي، جعلنا الساكن هو الثالث، ربما يسكن آخر الفعل فكذلك سوف يلتقي ساكنا عندما يتصل بضمير رفع متحرك. إذن فخوف من التقاء الساكنين يتعين. وأما جعله الأول فقد تقدم التعليل لأنه يضطرنا إلى الإتيان بهمزة الوصل ونحن في المجرد، وهمزة الوصل لا تكون إلا زائدة، ولا يكون الثالث لأنه إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك سوف نحتاج إلى تسكين الأخير فيلتقي ساكنان. إذن فيتعين في الفعل الرباعي أن يسكن الثاني بالخصوص. واصل.
وذكر الناظم مقدما للأكل قال فاستقيل اعتناء بما يثقل فيقل الكلام عليه، فقال بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا.
إذن وذكرها أي ذكر هذه الأبنية الناظم رحمه الله، ذكر الناظم رحمه الله الأبنية. إذن الأبنية هي المحصورة، أبنية المجرد هي المحصورة، تبع جيدا في هذا البيت. هذا البيت إذن هو بيت سوف يكون المرجع فيما سيأتي من عدد من الأبيات، نعتمد على ترقيمه وعلى كذلك ما ذكر فيه من الأبنية. بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا. إذن الفعل المجرد، الفعل ذو التجريد أي الفعل المجرد يأتي بهذه الأوزان، بفعل لا أي بوزن فعل لا، يأتي بوزن فعل لا، وكذلك فعل أو مكسور عين فعل أو فعل، هذه هي أوزان الفعل المجرد، المجرد من الأفعال. ودائم الأفعال إذا تكلمنا عليها الأصل في الأفعال الماضي، الأصل في الأفعال هو الماضي. قد يقول أحدكم لماذا قلت الأصل هو الماضي؟ لماذا؟ اعتمادا على ماذا؟ نعم، نقول قاعدة ربما تنفعكم حتى في غير هذا الباب، أنما لا يحتاج أصل أما يحتاج، بمعنى أن الفعل مضارع حتى يكون مضارعا نقول لا بد له من حروف تسمى حروف المضارع، لا بد. بينما الماضي لا يحتاج إلى حروف معينة، بل هو الفعل أول ما ننطق به، أول ما ننطق به ننطق به ماضيا، إذن هو الأصل. إذا قلنا أيهما أصل المضارع، أم الماضي أم الأمر، نقول الماضي هو الأصل في الأفعال سواء كان مزيدا أو مجردا، ونحن كلامنا على المجرد. إذن الفعل المجرد لا يكون إلا على وزن من أحد هذه الأوزان الأربعة، وهي فعلل بالنسبة للرباعي، والثلاثي له ثلاث أوزان وهي فعل، ثلاثي فعل بضم العين أو فعل بكسرها أو فعل بفتحها، هذه أوزان الفعل المجرد لا تزيد على هذه الأربعة. نعم، إذن قلت انتبهوا لهذا البيت ويحفظ، إذا كان هناك زيادة حفظ فلتكن لهذا الفعل بحيث يصير طريا على اللسان، لأنه مرجع، ولأن قلت سوف الكلام يكون مبنيا عليه. نعم، قال واسد.
قال الفعل مبتدأ ذو التجريد نعت، يأتي خبر بفعلل أو فعل ومكسور عين أو على فعل، أحوال متعاطفة.
نعم، إذن الشيخ يعني اقتصر هنا على إعراب البيت فقط، والإعراب انتبهوا جيدا عند الحذاق هو أيضا شرح. بعض الناس نعم عندما يتمكن من العربية يصير الإعراب بالنسبة له هو بيان المعنى، هو بيان المعنى، بل ربما قد يفضل على ذلك الشرح الذي يكون فيه بيان وشرح ربما ما لا يحتاج إلى شرح وتوضيح ما هو واضح، قد يكون مجرد الإعراب نعم كاشفا عن المعنى فيكتفى به كما هو صنيع هنا نعم صاحب الطرة. قال الفعل مبتدأ، الفعل بفعل لا الفعل، الفعل مبتدأ. قد تقول كيف الفعل مبتدأ وهو لم يقع في أول الكلام؟ نعم، نقول هو وقع في أول الكلام، وما تقدم عليه هو في حكم التأخير. تقدير الكلام الفعل ذو التجريد يأتي بوزن فعلل، هكذا. إذن الفعل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة والضراء آخره، ذو التجريد، ذو التجريد، ذو هنا بمعنى صاحب، وما دامت بمعنى صاحب فهي صحيح، وإن لم تكن مشتقة فهي بمعنى المشتق، وهذا هو الذي يسوغ أن يؤتى بها نعتا، ذو ليست مشتقة ولكنها بمعنى مشتق، بمعنى صاحب وصاحب مشتق. ذو التجريد أي صاحب التجريد أي المجرد. إذن فهو هنا قال ذو التجريد نعت، نعت للفعل. قد تقول يعني هل هي معرفة؟ نعم، معرفة بالإضافة. الفعل ذو التجريد يأتي هو الخبر، إذا المخبر عنه بجملة فعلية، بفعلل أو يأتي بفعلل بوزن فعلل أو فعل ومكسور عين أو على فعل، وهذه تعتبر أحوال، هكذا أحوال متعاطفة. نعم، ممكن يحتاج بعضنا أو ربما يستشكل بعضنا يقول كيف قلنا بفعلل؟ بفعلل ما معنى هذا الكلام؟ بحرف جر ودخلت على كلمة وهي مفتوحة، هذه استشكال. نعم، قبل الدرس بعضهم استشكله. نعم، فأقول الجواب فعل لترون هنا أنه هو في الحقيقة فعل، لكنه لم يقصد به معناه، وإنما قصد لفظه فهو هنا يسمى اسما. طبعا يبقى كذلك الاستشكال ما زال وارد، إذا تقول ما دام اسم من المفروض نقول بفعل لي، لا لا نقول أنه اسم ليس بمعنى أنه هو تحول صيغته إلى اسم، ولكنه لما قصد لفظه صار من حيث المعنى اسم. بفعل لا تستطيع أن تقول بوزن فعل لا، إذن بفعل لا هنا عند إعراب نقول بحرف جر. فعل لا لنا فيها إعرابان، إما أن نقول بفعل لا نقول فعل لا اسم مجرور بالباء، نقول هكذا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية فعلل. وإما أن نقول فعلل نقول فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح عفوا، أو نقول الفعل لا اسم مبني على الفتح بحرف جر، وفعل الاسم مجرور مبني على الفتح في محل جر، مبني على الفتح في محل جر، مبني على الفتح باعتبار أنه فعل، فهذه الصيغة صيغة فعل نعم، ولكنه لما قصد لفظه قلنا صار هكذا مبني على الفتح في محل جر. إذا الإعراب الأول قلنا أنه نعم نقول فعل لا اسم مجرور وعلامة جر الكسر المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، أو نقول أنه مبني على الفتح في محل جر. ونتوقف هنا لنستقبل في الحصة القادمة من قوله تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل.
ونزال منهي مجلسنا هذا، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.